طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المسألة الرابعة: إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله أو رفعه في وقت وأرسله ووقفه في وقت، فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. هذه المسألة مسألة العلل، وهو الحكم لمن لمن رفع أو أرسل أو لمن أوقف أو رفع. هذا الصحيح أن الحكم ليس لمن وصل ورفع مطلقا إذا كان ثقة، بل أنه يخضع للترجيح، وهذا هو قول أهل الحديث وبعض أهل الأصول، والذي مشى عليه الأصوليون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وهذا غير صحيح كما تقدم معنا أن بينا. فقولهم زيادة الثقة مقبولة مطلقا ليس بصحيح، بل هو كما قال الحافظ في تناقض لمن يقول بالشاذ. أنا كيف هؤلاء الشافعية، كثير من علماء الشافعية يقولون بالشاذ ويقولون أن زيادة الثقة مقبولة، فهذا فيه تناقض، لأن لو كانت زيادة الثقة مقبولة مطلقا لما كان هناك شيء يسمى شاذ. وهم متفقون مع أهل الحديث، أو بعضهم يتفق مع أهل الحديث، أن الشاذ، أن الحديث الصحيح لا بد أن يكون ليس بشاذ. فإذا اتفقوا على ذلك أو وافق كثير منهم أهل الحديث على هذا، فكيف بعد ذلك يقال أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا؟ هذا ليس بصحيح كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله، بل أن هذا يخضع للترجيح كما هو مذهب أهل الحديث، أن الترجيح بالمرجحات، ومن المرجحات في الحديث الكثرة، ومن المرجحات أيضا الحفظ، ومن المرجحات أيضا القرائن، والقرائن أحيانا حتى ترجح عند كثير من علماء الحديث على الحفظ وعلى أيضا كثرة العدد. فلهذا فليس الحكم للموصل وليس الحكم لمن رفع، وإنما الحكم بحسب الترجيح. إن كان المرجح هو الموصول قيل بالموصول، وإن كان المرجح هو المرسل قيل أنه مرسل، وإلا الواقع يثبت نفسه. أنا كيف يكون هذا الحديث يرويه بعض الثقات لكن يرسله، ويأتي آخرون من الثقات وهم أوثق منهم وأكثر منهم عددا فيوصلونه، فكيف نقول الحكم للموصل أو فيرسلونه وهؤلاء أولئك يوصلونه؟ نقول الحكم للموصل، هذا بعيد جدا. وتجد في الواقع معنى من تأمل علوم الحديث وتأمل ما يذكره الحديث يجد أن هذا عيانا، أن المرسل بعضهم يرسل وهم أصح، فلهذا دائما تجد الدارقطني وغيره يقولون المرسل أصح والمرسل أشبه وهكذا. وقوله هنا لأن زيادة الثقة هي مقبولة قلنا ليس على إطلاقه. قال: ومنهم من قال الحكم لمن أرسله. وأما الخطيب الذي ذكر أن البخاري ومسلم يقولون بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وقد أخطأ في الكفاية، مع أنه ألف رسالة في المتصل في مزيد في المتصل أو في المتصل في مزيد مزيد الإسناد، ألف رسالة في هذا الجزء، وذكر أن المحدثين كلهم اتفقوا على أن ما على أن من أرسل من إذا أوصل الثقة الحافظ وغيره أرسل وغيره وصل فالمرسل مقدم على الموصول. لا، على حسب الترجيح، إذا كان هؤلاء ثقات لكن هؤلاء أوثق منهم، أو هؤلاء ثقات لكنهم عدد قليل وأكثر العدد هنا. وأحيانا الخطأ يتبين من الحديث نفسه. قال ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقف، قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين، وعن بعضهم الحكم للأكثر وبعضهم للأحفظ، وعلى هذا لو أرسله ووقفه الأحفظ لا يقضح الوصل والرفع في عدالة راويه، وقيل يقضح في وصله ما أرسله الحفاظ، لكن ما أرسله الحفاظ وخالفهم دائما، يعني إذا كان هذا حصل منه أكثر من مرة هذا يدل على سوء حفظه، لكن لو حصل منه أحيانا فهذا لا يؤثر على حفظه. قال النوع الثاني عشر التدليس، قال وهو قسمان، الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان ونحوه، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. أنا هذا التدليس، التدليس هو التمويه، دلس الشيء أي موه عليه. من دلس الشيء تدليسا أي أظهر خلاف ما يبطن، أو أظهر شيء على خلاف ما هو عليه. وثم ذكر أنه قسمان، القسم الأول تدليس الإسناد، قال بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. هذا الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله، ولكن ابن الصلاح ذكر أنه أن يروي عمن سمعه أو عمن عاصره، لكن هنا المؤلف كأنه حذف أو عمن سمعه وذكر عمن عاصره. والصحيح الذي رجحه الحافظ ابن حجر وغيره أن رواية المعاصر لا تسمى تدليسا، وإنما تسمى إرسال خفي، سمى إرسال خفي. وأما إذا ثبت اللقاء فهو تدليس، إذا ثبت أنه سمع من هذا الشيخ ثم روى عنه ما لم يسمعه منه فهو تدليس. فلهذا عرف الحافظ أبو بكر البزار وأبو الحسن القطان أن التدليس هو أن يروي عمن سمعه أو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أن يروي عمن سمعه منه عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. أو بعضهم يقول كما جاء عن القطان أنه قال أن يروي عمن سمعه ما لم يسمعه منه، عمن سمعه ما لم يسمعه منه، معناه روى عن شيخ قد سمع منه لكن هذا الحديث لم يسمعه منه، فهذا تدليس، معنى موهما أنه سمعه منه. أنا نأتي كما قلنا بمثال على الواقع، ما جاء عن سعد بن عبيدة، فسعد بن عبيدة روى حديثا عن ابن عمر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا الحديث له قصة، وهو أن سعد بن عبيدة كان جالسا في مجلس عبد الله بن عمر، ثم أنه خرج من المسجد، طلبه أهله فخرج، ثم رجع فوجد المجلس قد انفض، قد انتهى المجلس. قال: فقلت لرجل يقال له أبو محمد الكندي: ماذا قال أبو عبد الرحمن بعدما ذهبت؟ فذكر له هذا الحديث أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالآن الذي سمع هذا الحديث من عبد الله بن عمر ليس سعد بن عبيدة، لكن سعد بن عبيدة في بعض الروايات بل أكثرها يقول عن عبد الله بن عمر، لأنه قد سمع من عبد الله بن عمر، فيقول عن عبد الله بن عمر ولم يقل عن أبي محمد الكندي. لكن الذي فصل هذا التفصيل هو منصور بن المعتمر، جاء بهذه القصة، وأن سعد بن عبيدة لم يسمع هذا الحديث مباشرة من عبد الله بن عمر، وإنما بينهما واسطة وهو أبو محمد الكندي هذا. وأبو محمد الكندي هذا لا يعرف، لكن الحديث قد جاء من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: من حلف بغير الله فقال فيه قولا شديدا، فقال فيه قولا شديدا. وهذا القول الشديد يحمل على أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقد جاء أيضا من غير هذه الطريق، من غير طريق سعد بن عبيدة، فهو صحيح عن عبد الله بن عمر. طيب، هذا مثال واضح يدلك على كيف يكون التدليس. فالآن سعد بن عبيدة يعتبر دلس هذا الحديث، دلس هذا الحديث عن ابن عمر، وفي مجلس من المجالس ذكر القصة صحيحة. ولأن كثير من السلف لا يعتبر هذا شيء معناه شيء يلام عليه، ولهذا لما قيل للحسن: ألا تسند لنا حديثك؟ قالوا الحسن: ألا تسند لنا حديثك؟ أنا قل لنا عن من هذا الحديث. فغضب الحسن، قال: هل ترون أننا نروي عن السوقة؟ أنا عن أناس معناه هكذا من أهل السوق أو فسق أو كذا، نحن نروي عن أهل علم مشايخ. لكن هذا لا يدل على أن الإنسان يدلس، أو أنه يروي لا يذكر من روى عنه، لا يذكر من روى عنه، لأن هذا يعمي من روى عنه، وقد يكون هذا الذي روى عنه رجل إما كذاب إما وضاع إما أيضا شيخ لكنه سيء الحفظ، أيضا يهم في الأحاديث وهكذا. فلهذا فلا يعد هذا مثلا عذر أن مثلا نحن نروي عن مشايخ وكذا، لكن هذا بحسب ظنه رحمه الله، بحسب ظنه. ولهذا كما قلنا بعض السلف لا يفعل ذلك مثلا يريد أن يموه على الناس، ولكن من باب السماحة يفعلون ذلك، من باب السماحة، وأن الأصل أن في المسلم العدالة، فيأخذ الحديث ويرويه، ويروي ودون أن يذكر فلان مثلا، يقول عن ابن عمر عن أبي هريرة عن كذا، مثل ما كان يفعل الحسن، فهو يدلس كثيرا، الحسن دائما يدلس، وهذا على السماحة ليس تعمدا. لكن بالخبرة في علم الحديث وبممارسة علم الحديث يجد الشخص أن التدليس هذا يضر. فلهذا أول من تكلم في التدليس كثيرا هو شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج هو أول من تكلم في هذا الباب. أنا قال أن التدليس أخو الكذب، وقال: لأن أدلس أحب إلي إن لأن أشرب من بول حماري أحب إلي من أن أدلس، وغيرها من الكلام الذي جاء عنه رحمه الله ينفر عن مثل هذه عن التدليس، ويرى أنه أخو الكذب، أن التدليس أخو الكذب. وكذلك أيده جماعة، وكذلك أول من نكر على التدليس أيضا ابن سيرين قبل شعبة. فكان ابن سيرين يقول عندنا ثلاثة لا يدرون عن من رووا، عندنا ثلاثة أو يقول لا يسمون من رووا، فذكر منهم الحسن وأبو العالية، والظاهر أنه الثالث حميد. فقال كان يقول لهم سلوا الحسن عمن سمع هذا الحديث، وسلوا أبا العالية عمن سمع هذا الحديث، فكان يتحرى في هذا الباب. لهذا في التدليس أمره خطير، وتدليس الإسناد هو أن يسمع أو أن يروي عمن سمعه منه عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع، موهما أنه سمع. فهذا حديث تدليس الإسناد. قال وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث، وهذا يسمى تدليس التسوية، وهذا من زوائد المصنف، هذا من زوائد الإمام النووي على ابن الصلاح، لأنه يدخل تدليس التسوية في تدليس الإسناد. وتدليس التسوية هو لا يسقط شيخه ولكن يسقط من بعده يكون ضعيفا، أو يقولون أن تدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر، أن يسقط ضعيفا بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر، فهذا يسمى تدليس التسوية. تدليس التسوية. مثل ما كان يفعله الوليد بن مسلم رحمه الله. فكان الوليد بن مسلم يقول حدثنا الأوزاعي، ثم يحذف الواسطة بين الأوزاعي والزهري، هو يقول حدثنا الأوزاعي لكن يكون بين الأوزاعي والزهري رجل ضعيف فيحذفه فيقول الأوزاعي عن الزهري عن أنس أو معنى بإسناد الزهري. فقال له الهيثم بن جميل يا أبا العباس إنك إن تفعل هذا الناس يتهم الأوزاعي، أنا الآن أنت تفعل هذا الفعل الناس يقولون الأوزاعي يدلس، يتهمون الأوزاعي بالتدليس، كيف يأخذ عن رجل ضعيف ثم يدلسه؟ فقال أنبل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء، يقول أنبل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء. هذا فهم، فهمه، لكن هذا الفهم يضر الأوزاعي نفسه أنه يروي عن ضعفاء، لكن العلماء عرفوا أن هذا ليس من الأوزاعي، أولا لأن الأوزاعي لا يدلس، والأمر الثاني أنه وجد في رواية غير الوليد التصريح به. أنا كيف عرف الهيثم بن جميل أن هذا الفعل يفعله الوليد؟ لأن الذين روى عن الأوزاعي نفس الحديث كانوا يصرحون بقرة بن عبد الرحمن، هذا الضعيف الذي حذفه هذا الوليد بن مسلم، فعرفوا أن الوليد هو الذي يفعل هذا. طيب، فهذا يسمى تدليس التسوية، ويدخل في تدليس الإسناد أيضا تدليس العطف، وهذا فعله هشيم. تدليس العطف هو أن يأتي معنى، جاء ذكر الخطيب البغدادي قصة في تدليس العطف، أنه هشيم جاء إلى أصحابه وقال له هل أحدثكم؟ قالوا نعم حدثنا لكن لا تدلس. قال اكتبوا، أنا ما نريد تدليس، لأن هشيم دائما يدلس. فقال له حدثنا لكن لا تدلس. قال اكتبوا. حدثنا شعبة، أو يقول مثلا حدثنا الأعمش، أو حدثنا حسين بن عبد الرحمن والأعمش. قال حدثنا مثلا أبو صالح وكذا، معنى كلما ذكر رجل قال وفلان، فلما انتهى قال هل ترون أني دلست عليكم؟ قالوا لا. قال بلى قد دلست عليك، فكل ما قلت وفلان فهو لم أسمعه من فلان ولكن قد حدث به. أنا مثلا يقول حدثنا حسين، هذا الذي حدثه حسين، وفلان معناه أنه وفلان أيضا حدث بهذا الحديث. طيب هذا وإن كان هذا ما ينبغي، لأن هذا قد يدخله في الكذب، لأن العطف غالبا يعود على المعطوف عليه، فما دام قال حدثنا فلان وفلان فهو حدثه هذا وهذا. طيب أيضا هناك التدليس، تدليس السكوت، تدليس السكوت هو أن يقول حدثنا ويسكت ثم يقول فلان، هذا يسمى تدليس السكوت. وأيضا تدليس القطع، تدليس القطع هذا مثل ما جاء عن سفيان بن عيينة أنه قيل لسفيان ابن عيينة قال سفيان قال الزهري، فقيل له أسمعته من الزهري؟ قال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمع من الزهري، إنما حدثني عبد الرزاق عن معمر. فهذا يسموه تدليس القطع، يقول قال فلان وهو لم يسمع منه. طيب هذا ما يتعلق بتدليس التسوية، إن شاء الله تعالى ما يتعلق بتدليس الأسناء الشيوخ نتركه في درس لاحق.